الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: وجميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه منهم، وأما العامة من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالم انتهى. ومع أن العلو ثابت بالكتاب والسنة حتى ولو لم تدل عليه العقول لوجب الإيمان بما أخبر الله تعالى به، وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. فالعلو ثابت بدلالة السمع الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع ذلك قد دل الدليل العقلي على هذه الصفة من عدة وجوه. على وجه الأول أنه ليس ثم إلا علو أو سفل، والعلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله جل وعز متنزه عن النقائص. قال الله سبحانه وتعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا تحيط به، لا تحيطه المخلوقات ولا تحويه جل وعز. وقد تقدم أنه متنزه عن السفل، فثبت أنه في العلو جل وعز. ولكن المعطل قوم بهت لا يعقلون حديثا مسخت فطرهم وتبلدت أذهانهم، فلا يعرفون إلا ما أشرب من هواهم، فنعوذ بالله من الخذلان. وزاد ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، لأن اعتقاد أن الله محل الحوادث كفر. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول أنه غير متصل بالعالم وغير منفصل غير معقول. الثالث أن كون الله لا داخل العالم ولا خارجه ينفي وجوده بالكلية، انتهى. وكما هي عادة أهل الزيغ والريب أنهم يتمسكون بالطحلب ويظنونه حبلا، فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بالفوقية أنه خير من عباده وأفضل، وأنه خير من العرش وأفضل منه. وما أسمج وأسخف أصحاب هذا القول الذين يتنقصون به الله تعالى وتقدس عن النقائص وهم لا يشعرون. قال ابن أبي العز شرح الطحاوية: فإن قال فإن قول القائل ابتداء الله خير ابتداء عن الله خير من عباده وخير من عرشه، هو جنس بقول القائل الثلج بارد والشمس حارة، والشمس أضواء من السراج، ورسول الله أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه. فكيف بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ثم أيضا هذا ما فيه أي كمال، لما تقول الله فوق أفضل من عبده فلان، ما فيه أي كمال، هذا أمر معلوم. ما تجعل الرب تعالى يعني داخل في المفاضلات، لأنه ليس كمثله شيء، الكبير العظيم الواسع المجيد المالك الملك الجبار القوي، كم كل اسم من أسمائه يدل على هذا. ولو قال قائل الذهب فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك، بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله: الله خير أم ما يشركون، وقول: ما عند الله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن إثبات الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات. من أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلو سبحانه مطلق من كل الوجوه، انتهى. وقال الإمام ابن القيم في الكافية في رده على من قال إن الفوقية فوقية القدر والقهر: والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفات الفوق ما وافوا به، جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا: هذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان. ذهب العقيان مش العقبان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. يعني لا بد نسبة لله عز وجل الثلاثة الأنواع من العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأما الأدلة التي فيها ذكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه فقد صرفها أهل التعطيل عن ظاهرها بدون مسوغ ولا دليل من الكتاب أو السنة أو قول صاحب أو تابع، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فقالوا هي بمعنى استولى، وعمدتهم في ذلك قول الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. وقد أحسن شيخ الإسلام إذ يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقال ابن القيم في نونيته ودليلهم في ذاك قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني، وهم والله شابه اليهود حين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا الباب يزحفون على آساتهم وقالوا حبة في شعيرة. وقد قال ابن القيم في ذلك نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي دين الله زائدتان. وهم يردون خبر الآحاد، يعني الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يقولون هذا أحد، ويأتون إلى هذا البيت ويقررون به العقيدة وهو موجود بغير سند، بغير سند. ثم قد وجد بلفظ آخر قد استولى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. وإن سلمنا أنه مسلم فهو من الشعراء المولدين الذين لا يحتج بشعرهم في اللغة. وكذلك رجل قد تعكرت عقيدته بالمعتقدات السابقة فلم يتخلص منها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقد رد ابن القيم هذه الشبهة السقيمة العليلة التي هي أوهى من خيط العنكبوت كما في مختصر الصواعق بوجوه كثيرة نورد بعضها باختصار. الأول أن لفظ الاستواء في لغة العرب التي خاطبنا الله بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب، أحدها مقيد بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء، وهذا مذكور في موضعين من كتاب الله في سورة البقرة وسورة فصلت، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. قال العثيمين فيكون المعنى قصد إليه علوا وارتفاعا، يعني قصد إلى خلق السماوات والأرض من العلو. الثاني المقيد بعلى كقوله تستوى على ظهوره واستوت على الجودي وقوله فاستوى على سوقه، وهذا أيضا معنى أهل العلو والارتفاع بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة بمعنى سواها، وهذا معنى الاستواء المعقول في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة. ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية. وقال رحمه الله الوجه الثالث أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أي استوى بمعنى استولى أنكروه غاية الإنكار ولم يجعلوه من لغة العرب. قال ابن العربي عند أن سئل هل استوى بمعنى استولى قال لا تعرف العرب ذلك، وهذا من أكابر أئمة اللغة، يعني كلمة مولدة. الوجه الرابع نقل قول الخطابي رحمه الله لو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة، لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء، فما معنى تخصيص العرش بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه عند المنع من الشيء، فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه، فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء انتهى. يعني كأنه أخذه بمغالبة، لما يقال استولى على العرش كأنه أخذه بمغالبة، فهذا تنقص يعني الإثبات الاستيلاء، لأنه أصلا لا يحتاج إلى هذا اللفظ، سيكون فيه تنقص أنه ما أخذه إلا بمغالبة. قال ابن القيم في نونيته أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبى وقالوا حنطة لهواني. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سياني. نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. وهذا الذي ذكرنا قليل من كثير وغيظ من فيض يسترشد به المستبصر ويعمى عنه المعرض المتكبر، نسأل الله العون والسداد والتوفيق والرشاد، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد اعترض أهل الضلال والريب على الدليل الفطري وأن القلوب مفطورة على التعلق بالعلو وأن السماء قبلة الدعاء، والرد عليهم من وجوه: الأول، لو كانت السماء قبلة الدعاء لزم التوجه إليها عند الدعاء، وهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا التابعين لهم بإحسان، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في كثير من دعائه، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المتفق عليه أنه خرج يستسقي فاستقبل القبلة يدعو، وكما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في حجة الوداع أنه استقبل القبلة يدعو طويلا في كل وقوف على الصفا والمروة، ولما كان بعرفة استقبل القبلة يدعو، الحديث بطوله لغير ذلك من الأدلة. الثاني أنه قد ورد النهي عن استقبال السماء ورفع البصر إليها عند الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقب في الدعاء في السجود وحال الساجد مستدبرا للسماء كما هو معلوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أخرجه مسلم رحمه الله. الرابع قولهم إن السماء قبلة الدعاء قول محدث لم يقله أحد من السلف إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. إذن العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس بجميع أنواع الدلائل، ولا ينكر ذلك إلا مكابر. وسيأتي أنهم استدلوا بآيات المعية على أنه في كل مكان، وآيات المعية رد عليهم: لا يأتي المبتدع بدليل يظن فيه نصر بدعته إلا كان في نفس الدليل رد على بدعته، إلا إذا كان الإنسان ما يستطيع يستخرج، وإلا هكذا ما يأتي بدليل على بدعة إلا وفي نفس الدليل رد. ننظر إلى الجهمية الجبرية لما يقولون الله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، استدلوا بهذه الآية على الجبر في نفس الآية: وما تشاءون، أثبت لهم مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت يعني استدلوا بها على الجبر. الآية فيها أن النبي رمى فما رميت إذ رميت، ما هو المنفي؟ التسديد والإصابة لكل واحد، أما مطلق الرمي قد رمى لكن رمى بحفنة من حصى، يعني ما عسى هذه الحفنة تصلح، لكن الله عز وجل أصاب بها عين كل من في جيش الكفار، فالله هو الذي سدد وهو الذي أصاب. فهكذا كل دليل يستدلون به ستجد فيه رد عليهم، لأن الله أنزل القرآن للذكرى والعبرة والعلم والعمل، والله المستعان.